بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى وصلى وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل حديثنا عن فضائل هذا الدين وخصائصه. هو تكملة سريعة ثم نشرع بعدها في كتابنا المقرر. والدراسة في هذا الكتاب ستكون على خطين، على الطريقة النظرية وعلى الطريقة العملية. يعني الشيخ أبو شهبة في هذا الكتاب يعتمد على شبهات ألقاها أبو ريا في كتاب أضواء على السنة المحمدية. فيعترض أبو ريا على السنة، على بعض الأحاديث، على بعض القواعد. نحن في الدراسة سيكون الأمر مبنيا على بحثنا. يعني في بعض الأحاديث تحتاج إلى بيان الشيخ، يعني رد إجماليا، أما الرد التفصيلي فهذا لم يفعله في الكثير من تحقيقات الأحاديث، فنحتاج إلى مزيد معرفة بهذا الحديث وبيان قدره. فهذا نقول إلى الطالب. الجانب الثاني، القاعدة التي قررها، ربما نوافق وربما ننظر في قاعدة ونستدرك، فالأمر في ذلك يدور على قراءة الكتاب وعلى تتبع مسائله وأقواله. فمن وافق الحق قبلناه، وما خالف الحق أعرضنا عنه وبينا وجه الصواب فيه. هذا منهجنا في هذا الكتاب. تكلمنا في الدرس الماضي عن خصائص هذا الدين. من الخصائص التي يتميز بها أو تتميز بها ملة الإسلام عن غيرها من الملل أنه وسط لا غلو ولا تفريط. وهذا الباب سينفعنا نفعا عظيما في أبواب العقائد والأحكام والتشريعات. فنحن نقرر أن الإسلام هو الدين الوسط، وسط في عقيدته، وسط في تشريعاته، وسط في عباداته. فإن قارنت بين وبين اليهودية والنصرانية فترى معنى الوسطية جليا. فلسنا أهل غلو كما قال النصارى، ولا أهل تفريط كما فعل اليهود. فاليهود عظموا المادة حتى عبدوها من دون الله. اليهود يعظمون المادة تعظيما شديدا، وهذا نص القرآن الكريم كما قال رب العباد: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وعيسى خاطبهم كان في الإنجيل عندما بعث لبني إسرائيل ودعاهم، ماذا قال لهم؟ قال عيسى لهم كما في كتابهم، قال: لا تعبدوا ربين الله والناس. ده كلام عيسى في الإنجيل لبني إسرائيل: لا تعبدوا ربين الله والمال. لأنهم غالوا في المادة، غالوا في الماديات، فلذلك عبدوها مع الغلو أدى إلى العبادة. يقول ولدورانت في كتابه، هذا الأستاذ الثاني كتاب مهم جدا اسمه قصة الحضارة، هذا الكتاب في 14 مجلدة. الرجل مكث على تصنيفه ما يزيد على 30 أو 40 عاما، فوضع الكتابة 16 مجلد تقريبا عن قصة الحضارة من نشأة الحضارة إلى عصره أو إلى عصر قريب منه. كتاب فيه نوع من الانصاف، يعني هذا رجل منصف من المنصفين الغربيين، يعني انصف الاسلام في كثير من مواضعه، بين زيف اليهودية في كثير من مواضعها، زيف النصرانية كذلك. فالرجل يعني كان حياديا في عرض القضايا، فالكتاب مرجع وهو مترجم للغة العربية ومكث فيه أعواما طويلة، والكتاب عند الغرب من الكتب التي لها قيمة وبال، يعني عند الأوروبيين عند الأمريكان الكتاب له شأن، وترجم بلغات العالم ثم ترجم للعربية. يقول في هذا الكتاب إن اليهود قلما كانوا يبشرون إلى حياة أخرى، يعني كانوا لا يتطلعون إلى الدار الآخرة، ولم يرد في دينهم شيء من الخلود، فبيعدون كلها دنيا، فدخلوا في حب الدنيا فغالوا في هذا الأمر. لذلك قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. النصرانية منحا مخالفا، اليهودية عبدوا المادة، النصارى حاربوا المادة. لما تيجي تراجع في التاريخ، عندما تراجع في تاريخ الكنيسة وتسمع قضية محاكم التفتيش، هذه من أفجع القضايا التي وقعت في تاريخ العالم. حاكم التفتيش كل من قال مذهب الرهبان قتل أو صلب أو قطعت أوصاله. تقرأ كده في بعض مواضع تاريخ ابن كثير في قصة الحضارة في غيرها من المطابق، ماذا فعل الرهبان في هذه المحاكم التي وضعونها للناس لمن خالفهم. وكل من حاول إيجاد فكر جديد في الصناعة في الحضارة قتلوا. لما صنعت الساعة أعدموا صانعها، أعدموا صانعها، فحاربوا المادة محاربة شديدة، وتبتلوا أو وكانوا أو اتبعوا دين الرهبانية وليس في شريعة عيسى. الرهبانية شريعة متبعة ليس لها علاقة بدين عيسى عليه السلام، كما قال رب العالمين: ورهبانية إذ تدعوها. والبدعة ليست من الدين، والدين هو ما أتى به عيسى عليه السلام عندهم، فالرهبانية أتت من وضع الرهبان، كما أطلقوا عليها أسرار الكنيسة السبعة. هذه الأسرار ليست من وضع عيسى ولا في إنجيله، أسرار الكنيسة السبعة هي عبادات وطقوس وضعها الرهبان بعد عيسى عليه السلام، فزادوا وغالوا في أمر التبدل وترك أمر الدنيا، فوقعوا في ضلال عظيم. من صور الوسطية في الإسلام وسطية العقيدة، وسطية العقيدة. فنحن نمتثل قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنحن وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم نغالي في الأنبياء كما غالت النصارى فقالت عيسى هو الله أو ابن الله أو ابن الله، ولا جثت كما جثت اليهود فقالوا عزير ابن الله، وإنما توسطنا، فكان من عقيدتنا أن آمنا بكل نبي أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، فلم نغالي في عيسى ولا في زكريا ولا في إبراهيم كما وقع ذلك من النصارى، ولا فعلنا في الأنبياء كما فعل اليهود في أنبياء الله. وكتابهم خاصة في العهد القديم يصح بالسب والقلب لكل الأنبياء، لم يسلم نبي قط من طعن اليهود في أنبياء الله تبارك وتعالى. فسليمان كان يبني عندهم، وهو الذي كتب عندهم نشيد الإنشاد، لأن نشيد الإنشاد من طوب إلى سليمان عليه السلام. وهذا يعني هذه الكلمة تعني قصيدة الغزل، قصيدة الغزل. فهذا النشيد عبارة عن قصة غزل من سليمان لبعض جواريه أو لبعض سراريه أو لبعض زوجاته، فيتغزل بها فيصف ثديها ونهجها ونحرها إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة. طريق ابن حزم رحمه الله يعني هو اللي ينفع مع مرضي. ابن حزم عندما تكلم على هذا النشيد قال: وأما نشيد الإنشاد فهو هوى كل أهواء. هو يسميه كده، فلما ترجع للفصل بتجد في بعض العبارات ما يسميش نشيد الإنشاد، يقول لك وفي هوى كل أهواء، لأنه كلام لا يستقيم لا مع عقل ولا مع فطرة ولا مع دين ولا مع حياة ولا مع منطق. فهؤلاء نسبوا للأنبياء وقائع وقضائع لا تليق لأحد البشر فضلا عن الأنبياء. كذلك نحن في اعتقادنا أمة لها الوسطية في صفات الله تبارك وتعالى. فاليهود وصفوا الله عز وجل بما ينزه عنه البشر، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. وفي العهد القديم أن الرب صارع زكريا، فصارعوا زكريا أو يحيى يعقوب، نعم، أن الرب صارع يعقوب فغلبه يعقوب، غلبه يعقوب، فالرب عندهم ضعيف مصروع، تصور معي. فعندما نسبوا ذلك إلى رب عن هذا ترقص في حق الإله الخالق. فعندما يصفون الإله يصفون وقتا قبيحا لا يليق بالذات المقدسة. وكذلك النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فوقعوا في باب الغلو، فجعلوا عيسى عليه السلام له مطلق الكمال الإلهي، هذا نقص لا يرضاه عيسى عليه السلام أو غلو لا يرضاه عيسى عليه السلام. فرب العالمين نفى عن عيسى الألوهية والربوبية. في جانب التشريع نحن وسط بين الملل، ليس في العقائد إنما في التشريعات، فنحن وسط في باب الحلال والحرام. ولذلك أتى في شريعتنا أمر النسخ، والنسخ من محامد الشريعة. ففي النسخ إعجاز القرآن، وفي النسخ ابتلاء العباد حتى يرى رب العالمين أيطيعون أم يعتدلون، وفي النسخ استجابة لكلام الله، وفي النسخ تمشيا مع حالات البشر وهو تفرد الأحكام الشرعية. هذه كلها في النسخ. اليهود منعوا النسخ في الشريعة، بل عابوا علينا قيام النسخ. لذلك لما نسخت بعض الآيات خاصة في تحويل قول، ماذا قال اليهود؟ فيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى غالوا فادعوا للرهبان ما لا يكون الا للانبياء. شوف الفرق عامل ازاي؟ يعني منعوا رب العالمين، قالوا لا يجوز في حقه النبي، ده فعل اليهود. النصارى قالوا يجوز للرهبان ان يضعوا تشريعا جديدا بعد ثبات التشريع الذي اتى به النبي. ولذلك ترى القديسين عندهم كتبوا رسائلهم مع كتب الانبياء، العهد القديم الصربوطه الخمسه معها اصفار الطلاب والتلاميذ. ليه؟ ادعوا انهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا لعلنا ذكرنا هذا، ان انشقاق الفرق النصرانيه مثلا، انشقاق الفرق الثمس عن الارثوذكس والكاثوليك، كان في عده قضايا، منها ان الفرق الثمس لا يقبلون الاسفار القانونيه. عارفين هي الاسفار القانونيه اللي هي الاسفار السبعه القانونيه في آخر العهد القديم، في أسفار سبعة: سفر أسفر، وسفر حبقوق، وسفر ميخا. دي أسفار سبعة يعني في آخر العهد القريب، هذه الأفكار لا يؤمن بها البروتستانت. يقول لك أنا أدخل الكلام ده ليه في الكتاب المقدس؟ أفرض دي واحدة قديسة عندنا، أخلي قديس غير كلامها يساوي كلام موسى؟ يبقى أول الكتاب أفكار موسى وآخره أفرض واحدة ليست من أنبياء بني إسرائيل، الأرثوذكس والكافر دخلوا كلامها في الكتاب المقدس، ملاخي دخلوا كلامه في الكتاب المقدس، حبقوك نفس القضية دي كلها أفكار تنازع الناس فيها. فالبروف السلف يقولون الأبوكريفة الأفكار القانونية ليست معتمدة عندنا. ليه يا جماعة؟ لأنها ليست من أفكار الأنبياء. نفس القضية مع النصارى، النصارى وضعوا أربع أناجيل والباقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رسائل لطلاب عيسى أو لتلاميذ تلاميذ عيسى. يعني أقول الزواج نبي ولا من الصوفيين عندهم؟ باتفاق النصارى من عقيدة ليس نبي عندهم، لكن ادعوا أنه يتكلم بكلمة الله. طب ده يترتب عليه، ترتب عليه أن لا تلفظ به هو كلام الله، يعني كأن روح القدس نفث في روح بولس. هذا اعتقاد النصارى. فكل رسائله التي كتبها إلى الكنائس وضعت في الكتاب المقدس. ده رسالة بولس إلى العبرانيين، رسالة إلى أهل أرسطو، وهكذا. طيب يا جماعة الكلام ده كله واحد قاعد في البيت يكتب رسائل إلى فلان ابن فلان، أدعوك إلى كذا وانهاك عن كذا، راح واخدين حاطينها إيه؟ في الكتاب المقدس. شو بقى الحديث؟ عندما قال رب العالمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدوهم؟ ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. كان جدا من المعنى دوت مربعهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ايه اللي حصل؟ هل هناك انسجام واتفاق بين رسائل بولس ورؤيا يوحنا وباقي الرسائل التي كتبها حق الله في اتفاق التشريع بينها وبين الانجيل الاربعه ولا في اختلاف؟ اختلاف كما بين السماء والارض. يعني اذا الاحبار حرموا ما اباحه عيسى، فمن ذلك تحريم الطلاق ليس من شرع عيسى ولكن حرمه بولس. الذي حرم الطلاق في النصرانية بولس، الطلاق ثابت في اليهودية. هذا معنى السلسلة دي، الطلاق ثابت في اليهودية. عيسى يقول ما جئت لأنقض وإنما أتيت لأتمم. ده في الإنجيل. يعني إذن عيسى لم ينقل عنه قط تحريم الطلاق. يعني إذن الطلاق مشروع عند عيسى ولا ممنوع؟ على أي أساس؟ لأنه تبع للتوراة والتوراة فيها إباحة الطلاق، وعيسى أتى ليكمل. إذن كتاب اليهود لازم للنصارى. طيب بولس ماذا قال؟ قال ما عقده الله لا يفكه الإنسان. ده تشريع بولس. ده معنى الآية بقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. إذن الذي حرم الطلاق في النصرانية هو مين؟ بولس بالنص الذي كتبه. ولو كان أي نصراني الطلاق عندكم حلال ما عندناش حل. ليه؟ لأن بولس كتب في رسالة لفلان أو في رسالة إلى أهل العبرانيين بتحريم هذا الطلاق. شوف البيان. لأن القرآن أتى بقواعد عامة. لما نأتي بقى وننظر اليوم في هذا التحريم بنجد فعلا التفسير الواقعي لهذا التحريم أنهم حرموا على الناس أحكاما أباها عيسى. ولذلك تجد أن الأنجيل الأربعة لا تشريع فيها، وأن الأنجيل الأربعة عبارة عن عبارة عن ترجمة عيسى بس. مات بيترجم لعيسى، لوطا بيترجم لعيسى، محمد بيترجم، موقف بيترجم لعيسى. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترجمة. اتولد هنا وعاش هنا وكان هنا ونام هنا وشرب هنا واتطلب هنا بس. في سبب بقى القصة ممكن يجيب لك حكم معين، مثال بسيط. لذلك معظم العبادات لا دليل عليها عندهم، معظم العبادات لا دليل عليها. يعني مثلا عندما نتبع أسرار الكنيسة السبعة، يعني أنا شخصيا لما قرأت هذه الأسرار أو الأسرار السبعة ما وجدت سرا واحدا عليه دليل، اللهم إلا ما نكر في العشاء المقدس أو العشاء الرباني. ممكن يعني ثابت بدليل ان عيسى ليلة الصل جمع الطلاب واتى بخبز وقسم على الطلاب، قالوا اذا ده ايه؟ ده التجسد الرباني، هذا هو التجسد الرباني للاله، فنحن نقيم عشاء او قداسا ربانيا، ناخذ الخبز على الخمر ثم يقسم على الناس، فمن اكل فقد حل الاله في جسده. الدليل بعيد، الدليل بعيد، لكن يعني في ريحة. لكن باقي الأسرار لا دليل عليها، ما هي إلا اجتهادات من النصارى. إذا تفاقي كبير جدا، ولذلك تجد من طرق الضلال ربما تأخذ وتتقي من هذه الضلالات. يعني مثلا الشيعة من أصولهم أنهم يعتقدون عقيدة البداء على الله، من أصول الشيعة يعتقدون عقيدة البداء على الله. إيه هي العقيدة؟ حد عارفها؟ إن ربنا بعد شو ممكن يعني يظهر له حاجة جديدة، مش ناس كده، لا البداء يعني ما كانش عارف وعرف ثم بدا للإله فراح محرم وكان يبيح له ثم بدا له فحرم. فالشيعة الإسلامية مع شيء باتفاق الطوائف تجيب البداء على الله تبارك وتعالى. تجد مثلا التشابه الكبير بين الفرق الضاله وبين الملل المنحرفه. اذا فنحن في جانب التشريع وسط بين الملل، في جانب الحلال والحرام وسط. الاصل عندنا في الطعام الحلال والمحرم والتعليم، الاصل عند اليهود التحريم والحلال ينص عليه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقلوه عنه. فلذلك لما اتى بعض الاحبار في اليهود وعد المحرمات لتجد ان الحد عليهم متعدده. يعني مثلا من كتابهم لا يأكلون ذوات الذكور زي ايه؟ الحاجة اللي لها ذكر زي ايه؟ الإبل لها ذكر، البط، الطيور كلها كلها أنواعها، يعني البط والورد والذكر اللي بياكلوها في عيد البتاع دوت، ده المفروض حرام عليهم ياكلوه، لأنه محرم على اليهود، وده انقسام عجيب في الحكم الشرعي. لما حرم عليهم ذلك في كتابهم. ولا الجد الذي يرضع من لبن امه محرم عليهم في التوراه. بيقول بعض علمائهم ان المحرمات عندنا 360 نوعا. ده المحرم. تعالى عد عليك، عد اللي عندك في الحرام قد ايه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والسنة زودت ها مسائل زي ايه؟ كل في لجنة السباع، الحمر الأهلية، ها كل مثل من الطير، يعني ايه؟ نحصرها في 6-7 مسائل. لكن عند اليهود لا، الأمر احنا ايه؟ عشان ناخد الحاجة صعب علينا. ليه؟ لما شددوا شدد الله عليهم. قال والواجب علينا الواجبات الشرعية 248 أمرا. ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. أهل تعقيب تشدد الله عليهم زي ما حدث في موضوع البقرة لما شددوا شدد عليهم المطار عن النقيض تحمل القبائل وباشروا النجاسات وأكلوا المحرمات كانوا يعرفون غسلا من الجنابة ولا وضوءا ولا طهارة عند الصلاة. لذلك قال تعالى كما نقل عن المسيح ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني انت عشان ايه بتخفف شويه من المحرم الذي وضع على اليهود. من هنا قال تعالى في شان النصارى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فتصبر معي انهم استباحوا القبائح والمحرمات فشربوا الخمر واباحوا الزنا فغالوا او اسرفوا في فعل الحرام. واليهود في اصل التشريع عندهم وكما وضع او كما وضعوا في التحريم شدد عليهم تشديدا بليغا. ولاحظ معي ان المحرمات هذه ليست حقيقيه في هذا العدد لانهم زادوا في التحريم فالاحبار زادوا في الاذكار فقد حرفوا الكتاب بالزياده وبالنقصان فاباحوا امورا محرمه وحللوا امورا محرمه. في ذلك الدعوه نحن وسط. كيف ذلك؟ نحن عندما ندعو الناس في اصل عقيدتنا اننا نؤمن بان الهدايه بيد الله تبارك وتعالى وما على الداعية إلا التدبير والإنذار كما بين رب العباد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومهمة الدعاء التدبير والبيان كما قال فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ومن أصول الدين عندنا أننا لا نكره أحدا على الإسلام كما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فعندما يقال اليوم انتصر الإسلام بالسيف نقول نحن في أصل عقيدتنا لا نكره أحدا على الإسلام إنما نعرض عليه خلالا ثلاثة. إيه هي؟ إسلام لم يقبل يدفع الجزية لم يقبل إلى في قتال. طيب بعد القتال هل يكره على الإسلام؟ يعني يقف أسيرا عندنا أو يقرأ على أن يكون مسلما؟ لا، يبقى في بلادنا عبدا على دينه يعيش بيننا وفي بيوتنا. هي المعاملة. إذن أين الإكراه؟ فالإسلام لم يكره أحدا ودفع الجزية إنما وضع لأسباب. عندما يدفع الجزية من النصراني أو اليهودي طب لماذا يدفع الجزية؟ عشان ايه؟ أمامه هو في مقابل أنه لن يقبل الإسلام يدفع هذا المال. طب لماذا يدفع المال؟ عن يجب أن تغرو دي علم من العلم. أي سبب؟ طيب هل يشارك معنا في الحرب؟ لا. هل يدفع زكاة المال؟ لا. يعني إذن هو عوض عن الزكاة، عوض عن المحاربة، عوض عن تأمين النفس. يعني أنا بأمن لك نفسك في بلادي في مقابل دفع مرتب أو مبلغ زهيد من المال لهذا التأمين. ولذلك لما أخذت بعض القرى التي كانت تحت امرة في عهد ابي عبيده بعد وقت الشام كانت تحت مواقف فاستولت الفرنجة عليها وكان هؤلاء تحت الذمه. ابو عبيده اخذ منهم الجزيه فلما استولى الفرنجة على الديار رد أبو عبيدة المال إليهم. ليه؟ قال إنما أخذناها للدفاع عنكم، فأما اليوم فلا حق لنا فيها. شوف الأمر العجيب، فرد المال إليهم لأنهم لم يستطيعوا الدفاع عن هؤلاء. إذن دي مقابل حماية، مقابل دفاع. ثم ليشعر الذمي في بلاد الإسلام أنه قاضي فيدعوه ذلك إلى الإسلام، يعني كان الشريعة تريد إسلام هؤلاء، فأعطت سبلا ووسائل تدعوهم بها إلى دين الله تبارك وتعالى. كذلك من الوسطية التي وضعها رب العالمين وسطية في الموعظة. اليوم يعني للأسف كل الذين يناظرون أهل الضلال لا يحسنون سن المناظرة، فيقالون السب بالسب، الشتم بالشتم، والاستهزاء بالاستهزاء، ونحن لا نخضع لأقوال هؤلاء، ولا ينبغي أن نتنزل لأخلاقهم. المسلم له خلق، فلا ينبغي أن يتنزل مع خلق الكافر. الله تبارك وتعالى قال لنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن لو تبدا لو قادر تبدأ بسبب، إنما يدعى بحسنى، يدعى بموعظة حسنة، فلا أتنزل معه مع الخلق، وإنما أستعلي عليه بخلقي. هذا الذي جرى عندما دخل اليهود وقالوا: السلام عليك يا محمد. هل رد عليهم بنفس اللفظ نفس العبارات؟ أبدا. قال: وعليكم السلام. وعيسى عندما جاء أنكر عليها، قالت: وعليكم السلام واللعنة. قال: مهلا يا عائشة، ما كان رزق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. إذن نحن في خطابنا وفي دعوتنا مع اليهود والنصارى في المناظرة لا نتنزل مع القاتل بوقاحته، ولا نستوي معه في سلبه، إنما يتعلم منا الأخلاق الحسنة، لأننا دخلنا للدعوة والزج عن شريعة الله تبارك وتعالى. وقولوا آمنا الذي أنزل إلينا أنزل إليكم. ولذلك اتفق العلماء أنه إذا سب اليهودي دينك وترتب على سبك لدينه أن يسب نبيك فلا تسب، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا اعتداء بغير علم، إذا فلا يليق بنا ذلك. طيب، يعني الكلام طويل في الواقع والموضوع طويل، أكتفي بهذا القدر في باب التيسير وبيان فضائل الدين. نفس المعنى في هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد أبو شهدة دفاع عن السنة. والرجل يعني كما قدم بهذا الكتاب يثني عليه ثناء عاطرا، ويقول أن هذا الكتاب هو خلاصة فكره في 30 عاما، فنحن نجعله أصلا في الدراسة ثم نناقش هذا الكلام مناقشة علمية مدرجة من الهوى. الكتاب هذه الطبعة التي بين أيدينا عبارة عن 3 أقسام. القسم الأول عبارة عن دفاع عن السنة، وهي مقدمة تفصيلية للسنة النبوية ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين. لاحظ أن المستشرقين استفادوا من الكتاب العرب من المنافقين والملاحدة، فأخذوا عنهم ثم ترجموا هذا الكلام بلغاتهم وطعنوا في الدين. فأشهر المستشرقين طعنوا في الإسلام هو المستشرق الألماني جويس هيرش، ده معروف ببغضه الشديد للدين، فانبار له العلماء وردوا عليه، وإحنا لابد يعني أن نعلم منهج المستشرقين ولماذا يعني تعلموا ديننا وتطوروا علينا. هذا كله يثير لنا قضية هامة ألا وهي أن أهل الباطل لا يسقطون ولا يكثرون عن صدنا عن ديننا كما قال تعالى ولا يزالون في المضارع به يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه الجهات جهات ممولة من دول تحرص على قطاع الإسلام، فماذا تصنع؟ إما أن تستقبل طلابا متميزين في بلادهم يتعلمون عقائدهم وأخلاقهم ثم يعودون لبث أفكارهم فينا، وهذا الذي وقع في الابتعاث. واقرأ كتاب الأستاذ محمد لطف الصدار الذي هو بعنوان الابتعاث ومخاطره. هذا كتاب كتب منذ سنوات طويلة في أول هذه الحملات مع ظهور طه حسين وقاسم أمين وهؤلاء لهم شهد التنوير كما كانت دعوة. فكتب الكتاب مبينا خطر الابتعاث إلى الدول الغربية. وأنت تلاحظ عندما تقرأ تراجم هؤلاء كل واحد لما راح إلى فرنسا أو أوروبا أين ذهب؟ ذهب إلى جامعة غربية. أين كان يسكن؟ في بيت صليبي يعيش فيه. خلي بالك طه حسين عاش أسرة صليبية، قاسم أمين عاش أسرة صليبية، كل هؤلاء يعني اختاروا أسرا تعتقد اعتقادا، لها مبدأ، لها مبدأ حتى يقر بهؤلاء. فقعد في أسرة واكل شارب معاهم أحسن إليه. بعد في بلد غريبة لبست مقتول مسوي أكلت متحضر وهم يدينون بهذا الدين، ماذا يكون انطباعا؟ تماما للدين. وتأثروا بهذا الفكر بتاع الطفاوي لما رجع كان دور الفرنسي، ليه؟ لأنه متأثر عكس كل رأي. فلما رجع اعتقد أنها أناقة، لذلك قال إن الرفض على الطريقة الأوروبية أناقة، ده كلامه. فهؤلاء عندما ابتعثوا لهذه الديار أرادوا منهم مسخ الدين عندهم، ده اللي وقع. فده جانب. الجانب الثاني أن الدول الغربية خصصت رجالا من أصحاب الذكاء والهمة ليتعلموا علم الشرع، فاقتصوا بهذا الباب، أغدقوا عليهم المال ثم تفرغوا لهذه الدراسة. وأظن لا أدل على إخراج كتاب المعجم المطهرس بألفاظ الحديث النبوي، لما كتاب يقرب في تخريج الحديث النبوي في الكتب التسعة بهذا الإتقان على ما يدل أنهم تخصصوا وتفرغوا بنفقة عالية من إيطاليا وفرنسا حتى أقرأوا هذا الكتاب ليعينهم في البحث في السنة النبوية. الكلام ده للأسف مش موجود اليوم في بلاد الإسلام. يعني لما ترى جهة تفرغ طالبا لهذه الدراسة وتنفق عليه ثم يعاند كل الأساليب وهو في نظر الدولة ظلم، يعني منزلته رفيعة عالية، فهم فكروا كيف يسيطرون علينا، فكروا كيف يفعلون في ديننا، ففرغوا نفسهم. فعندما تسمع اليوم هجمات شرسة وشبهات ربما تخضع منها لم تأتي من فراغ، إنما أتت بعد صبر طويل ودراسة دؤوبة في مصنفات المسلمين، فعلموا موضع الخلل عندنا. الأمة جهلة ولا تميز بين الصحيح والضعيف، فعندما نلقي تهمة على الإسلام في حديث ذات من الذي سيميز؟ القليل من الناس، القليل من الناس. عندما يكون ظاهر الآية مشتبك على الناس، يعني مثلا يأتي بعض المستشرقين يقول الإسلام يبيح اللواط، يقول الشبهة يتكلم عليها كلام طويل. ايه عم الكلام ده فين في الإسلام عندنا؟ يقول لك عندكم الكلام ده، الكلام ده فين في القرآن آية تبيح اللواط؟ ماشي، يقول لك لا في موجود. ما هي؟ قال يقول كتابكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. واخد بالك؟ والله يا موجود في كتابات البث الشرقيين قال المنكرات أباح النواب بهذه الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فيعمل عليها ايه؟ يعملها تمثيلية عليه، تمثيلية على الآية دي على قراءة النص. ماشي، ده نصاب. واخد بالك؟ شوف بقى ايه؟ كيف دلت على الناس؟ فراجل يقرا الآية يفتكر فعلا ان في حاجة اسمها نواب في الإسلام أباحها ويخضع بهذا الكلام. إذا يعني استعملوا السذاجة من المسلمين فروضوا عليه إشاعات. فاليوم إذا كنت ترى قضائية أو رجلا علمانيا أو قسيسا هذا ما اتقى إلا من كتابات المعاندين أو المستشرقين أو جهات فاسدة ما ليس لها هدف إلا الطعن في هذا الدين. طبعا كل دعاويهم باطلة وشبهاتهم سبحان الله يعني عندما أتوا بها كان فتحا مبينا للمسلمين. لماذا؟ لأننا ربما كنا في غفلة عن كتابهم، احنا كتير عنهم. متى تقرأ كتابه؟ انت مش فاضي عشان تقرأ كتاب زي التوراة، انت فاضي واخد بالك ولا يجيلك نفس اصلا تقرأ. لكن متى تأتي الحمية؟ لما يخش في الكتاب مسك القراءة عمال ايه؟ يخبط فيه. يبقى انت عايز ايه؟ يقذف في قلبك الحمية ها؟ بحزن التوراة عشان ترد عليه، بحزن الانجيل عشان ترد عليه. وقد كان ده دي النتيجة المترتبة على هذا. أما لما ضاعت الغيرة اشتعلت في قلوب الشباب في قلوب العلماء فانضاوا هؤلاء حتى حفظوا أخطارهم وتفوقوا على القساوسة في هذا الكتاب ونقلوا أخطاره وعلموا مواضع الخلل. احنا كنا زمان بنقرأ الشبهة ونرد بما نعلم في كتابنا ومن أقوال علمائنا، لكن لما تطاولوا ايه اللي حصل؟ لا زودنا العيار ده فعلنا كما فعل شيخ الاسلام. شيخ الاسلام كان يرد على اهل الباطل بباطلهم بكتابهم بمنطقهم، فاتى على الفلاسفه رد عليهم بفلسفتهم والمنطقيين بمنطقهم وهكذا. وهذا ادعى في قبول الحجه. لما قامت البروتستانت بدأوا يطعنون في دين الإسلام ويتطاولون عليه، ابن حزم الفتش ابن حزم فضح اليهود والنصارى في كتاب الفقه في الواقع الثاني أن يجب أن كتب في الرد على هؤلاء كتاب ابن حزم. لأن واحد بهذا الذكاء في الرد لا نظير له، خاصة مع لسانه الحلو الشديد عليه. هو ابن حزم ينفع مع دين، نحن بحاجة إلى أمثال هذا، إلى أمثال لسان هذا الرجل الذكي الفقيه للرد على هؤلاء. ليه؟ لأنه كان ذكيا في دراسة كتابه، فعندما يقرأ بتمعن شديد، فعندما يرد ردا عقليا يقنع النصراني واليهودي، فتجد كتابته لا غنى عنها ولا مزيد عليها. بس الإشكالية في كتابات السابقين حاجة واحدة، أما ابن حزم رد عليهم في كتابهم الذي كان في زمنه، دي الإشكالية. فيأتي بنصوص التوراة عندهم الإنجيل فترى دونا شاسعا بين ما نقل وبين المفسر عندنا. ونفس المشكلة في كلام شيخ الإسلام في جواب الصحيح، نفس المشكلة في ابن القيم في ذات الحيارة. لأن ليه رب بيذكر السفر، تيجي تقارن السفر الذي ذكر بالمنقول في الطبعة الأخيرة بسالب 180 درجة ثالثة. فاحنا بنعمل دلوقتي بنحاول نقرر نجيب السفر النقلي ونجيب ايه؟ السفر الموجود حتى لو يقال ده هو كان بيدلس. لا، هذا يدل على ماذا؟ على تحريفهم، أن كل يوم تحريف وزيادة ونقصان، ولا يدل على كذب الإيمان، لأنه كان يناظر، والمناظر يحتاج إلى نقل دقيق حتى لا يحتج عليه بالكذب، لماذا ناظر واحد يقول له ده انت عندك في الكتاب دوت وحدث الكلام ده بيكون عليه مثليه. فلذلك يعني زي واحد زي كده جيت متزوج انكشف وبان زي فلانه يمثل كذبا فلا يقبل مناظره. ليه؟ لانه اذا ناظرت انت بس اللي عليك تعمل ايه؟ تجيب النقل اللي نقله وتحققه فقط، هذا يكفيك في الرد. فترى ان النقل محرفا. يعني مره بعض الاخوه جاب لي صوامه كده لهذا التفسير، يقول بيقع عن التفسير النبويه وفي الرساله وفي اثبات النبوه صلى الله عليه وسلم. فسمعت كلام والله قلت هل هذا الكلام يقال؟ هل هناك عاقل يثبت هذا الكلام؟ بيقول بيقول وهو يريد ان ينفي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقد وجدنا وثيقه على موقع الانترنت، واخد بالك؟ وثيقه على موقع الانترنت فيها اثبات ان محمد قابل بحيره واخذ منه القران خلاص. الوفاه ده كان فين؟ في الانترنت. ما شاء الله. شوف الكلام هذا، لو كان رجلا عاقلا فاهما يخاطب ولاة العقلاء ما قال هذا الكلام. لكن هذا الكلام عندما يمر على العقلاء حتى من غير دين الاسلام يرفضونه، لأن الكلام لا يستقيم. اي وثيقه هذه؟ وعلى اي موقع هذا؟ وهل تؤخذ الوثائق من على الانترنت؟ هذا كلام لا ينبغي ان يقال وعيب على قوله. فعندما تجمع اصول الشريعه تستطيع الرد. الاشكاليه النهارده ان كثيرا ممن ينبغي للرد على النصارى واليهود او الفرق الضاله لم يتقن دراسه قواعد الاسلام، فلذلك تراه ربما رد الكتاب المخالف ولا يستطيع ان يبين وجه الاعتراف في كتابه هو. دي اشكاليه، يعني لا يجرؤ أن يبين التأويل الصحيح للآية، لا يعرف المعنى الصحيح للحديث، دي إشكالية. إذا حتى تكون متمكنا في الرد لازم إيه؟ لازم تتمكن أولا من دراسة أصول الشريعة أو شيء، ثم تستطيع النظر والبحث في كتاب المخالف، يبقى تجمع بين الأصلين كما هو الحال مع ابن تيمية ومع القرافي ومع القرطبي ومع غيرهم من العلماء. لما ردوا جمعوا بين الاصلين، بين اصل علم الشريعه وبين فهم كتابهم ومعرفه مواضع الخلل عندهم. ماشي. القسم الثاني في الكتاب انه تناول شبهات فرعيه، جاءت احاديث انتقدها بريه، انتقدها بعض المستشرقين، تدور ان حديث ضعيف احتج به، حديث صحيح نقله بغير اللفظ الصحيح، او اولا على غير المعنى المستقيم يحتاج الى توجيه للعلماء. فالضعيف يبين ضعفه وخلاص، فلا نفعل كما فعل ابن قتيبه في التاويل. فابن قتيبه اخطا في مواضع من كتابه تاويل ثلاث حديث، اذا انه لم يعتني بعلم الحديث درايه، فلم يعرف هو صحيح او ضعيف، لم يعتني بهذا. هم جابوا له شبهه حديث هو موضوع، يقول لك ووجه الجمع كذا وكذا. يا عم اختار قبل الكلام ده في ايه؟ في تحقيق السند، في الكلام على الحديث. نحن يعني لا ينبغي ان نبني على اصل الهش كما قال اهل العلم ثبت العرش ثم انقش، فكيف يبني على اصل لا وجود له؟ وكيف يذهب من التاويل والحديث عنده هالك؟ وقد قال العلماء في فصولهم التأويل فرع التصحيح. نعم التأويل فرع التصحيح، بمعنى أن المؤول المتكلم على المعنى إنما يتكلم بعد تثبيت الأصل، لا يقول إن التأويل تصحيح، وإنما هو إشارة وقرينة على تصحيح الرواية. نفس القضية في التضعيف، فعندما تؤول كأنك تقبل هذا الحديث جملة، نقول لا، إن ثبت ضعف الحديث فلا عبرة به ولا كرامة له. القسم الأخير من الكتاب بيان بعض الشبهة التي أوردها من ينكر حجية السنة. هذا ليس كتابنا، ده كتاب مضاف إلى هذا الكتاب ألحق من الناس. القسم الأخير من الكتاب تقريبا ثلث الكتاب الأخير للدكتور عبد الغني عبد الخالق، أثقل هذا الكتاب مع كتاب القسم الثالث نعم، يبدأ من صفحة 416. فنحن كلامنا حول القسمين الأوليين، وأما باقي الكتاب فليس طبعا مثل ما مر عليه بحسب الحاجة والمصلحة. طبعا الكتاب لانه طويل لن نقرا فيه تراث المتأنية، اننا سنقف على مواضع الاصول فيه ونقتصر ونقف على المواضع التي تحتاج الى وقفه، واما القضايا البحثيه ستكلمون بها في حديث محتاج شغل بنتكلم فيه، في مساله محتاجه ترجيح نرجحها، في مساله محتاجه تحرير او ان الشيخ يعني اهمل فيها نحاول ان نراجعها ثانيه. فهنا تكلم على بدأ الكتاب بمقدمة حول أصول الشريعة، ذكر أن القرآن الأصل الأول والسنة الأصل الثاني. طبعا هذا في نزاع بين أهل العلم، هل السنة في المرتبة الثانية مع القرآن بعد القرآن، أم أن السنة هي السنة والقرآن الكريم؟ طبعا أهل الحديث غالبا يرجحون المذهب الثاني، ألا وهو اشتراك السنة مع القرآن بالحجية. وهذا الذي رجح الشيخ الألباني في رسالته مدينة السنة في الدين، فرجح أن السنة والقرآن هما أول أدلة الشريعة، فجعل الكتابة والسنة رقم واحد، رقم اثنين الإجماع، وهكذا على اعتبار أن السنة شارحة وموضحة ومبينة وقاطعة في الدلالة على بعض المسائل، فلذلك جعلها هي في المرتبة الأولى مع القرآن الكريم. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا السنة، ما نزل إليهم يعني القرآن الكريم. المقدمة بتقرأ، وفي المقدمة بين الشيخ لماذا كتب الكتاب، هو كتاب رد على بعض المنافقين خاصة أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية. ثم بدأ القسم الأول دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين، بدأ بعنوان منزلة السنة من الدين، فالشيخ تكلم على هذه المنزلة. في الواقع كان يعني لا يتناقض عالمان في بيان هذه المنزلة، يعني أنا عندما أتكلم على منزلة السنة أتكلم في نفس الباب على منزلة القرآن، يعني الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن السنة مبينة، ماشي، مبينة القرآن، البيان على وجود أكتفي بس بوجه فقط هو قاطع للنزاع. من بيان السنة للقرآن بيان لفظ القرآن فقط، اكتفي بهذه السنة بيّنت لنا لفظ القرآن، يعني من الذي أوصل إلينا القرآن الكريم مسموعا أو رحم من البشر؟ الرسول. إذن الرسول بلغ الأمة سنته، ده البيان أو البيانه، يعني أنت لا تستطيع قبول القرآن إلا ببيان الرسول للقرآن. واخد بالك من ليه؟ أظن هذه تكفي، تكفي أننا لن نقبل ولن نعتمد القرآن إلا ببيان رسول الله. لو حد جاء الرسول لن نقبل، مش كده؟ هل نقبل بيان مسيلمة؟ لن نقبل. إذن نحن عندما نتكلم على السنة نتكلم على قبول القرآن. فأنت دلوقتي بتقول إن السنة يعني منزلة متدنية، طيب السنة النبوية صاحبها عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل لنا وبلغنا وتلا على أصحابي بيان لفظ القرآن. فتلا علينا اللفظ وبينه لنا، فهذا بيان. فإذا رددت السنة النبوية فلازم لك أن ترد بيان لفظه للقرآن، وهذا أمر لازم نلزم به المخالف. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بمعنى فسر مواضع، شرح مكائن، أوضح غوامض، قيد مطلقا، خصص عاما، ده كله وقع في السنة. فأنت عندما تقرأ القرآن بغير السنة النبوية يستعجم عليك القرآن. إذا إيه؟ كلام أعجمي غير مفهوم. كيف؟ الله تعالى عندما ذكر قصة الثلاثة، ده مثال يعني الأمثلة، عندما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في الآيات. في الكلام الكريم هم الثلاثة؟ ما نعرفش. حلو إيه؟ ما نعرفش. اشتغلوا إزاي؟ الله أعلم. يبقى الكلام ده كله إيه؟ بالنسبة لنا أعجمي. لا معنى، لا معنى له ولا يستقيم المعنى إلا البيان سنة النبوية. فأنت لم تعرف من الثلاثة، وكثير من الآيات التي لها أسباب نزول. واخد بالك؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ طب أنت تحرم إيه في القرآن؟ ما أعرفش. واخد بالك؟ فلتبتغي مرضاة أزواجك، هم عايزين إيه؟ ما أعرفش. إذا البيان فين؟ السنة النبوية. فالكلام النهاردة يعني على رد السنة كلام واضح جدا، يعني رد عليه أيقر ما يقول. يعني عندما واحد من الدكاترة الأزهر دي معرفش كما حدثني بعض الثاني إنه طلع في فضائية يقول لك مفيش لفظ لفظ القرآن الكريم، ولا حد واحد يقدر لفظ القرآن الكريم، ده اسمه هطل يعني مخاض العقل لما يقال هذا الكلام. ده دي إشارة وتورية للسنة النبوية، أنت مش عايز السنة النبوية ولا ترتضيها حكما وبيانا بكتاب الله. دي أكبر مصيبة، دي أكثر من النقاب والختام المسائل دي. لما تجعل إن هذه القضية دليل عندك على أن السنة لا وجود لها ولا عمل لها مع كتاب الله، دي مسألة خطيرة جدا. عندما يأخذ رجل يتكلم على مسامع الناس في بعض القضايا في هذا الأمر مصيبة عظيمة، أن يشكك أو يقلل من قيمة السنة بكتاب الله. ولك أن أتحدى واحد يجيب لي لفظ النقاب في كتاب الله، فدي مسألة يعني كما قال أهل العلم وليس صحة الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ودايما لما تسأل أنت بتصلي إزاي الظهر يا عم الشيخ؟ بتصلي إزاي العصر؟ بالذات ازاي الخطوه دي تخلوش خالص؟ هذا الذي يدل انه لا يصلي اصلا. اذا كان بهذا المعنى فكيف يصلي؟ انا متعبد. اذا كان بهذا المعنى كيف يصلي؟ اذا كان بهذا المعنى كيف يحج؟ واخد بالك؟ واي يوم يحج؟ حج ده من اول الحج ولا حج في المحرم؟ طالما من قال كده اذا فدي اشاره الى خطر عظيم فيظهر في الأمة مع الفتن التي تمر عليه. فأنت محتاج أنك يعني كنا عندك أدلة واضحة في الرد على أمثال هؤلاء. كل مدان السنة بيان للفظ القرآن أولا. أنت إذا رددت السنة إذا وجب عليك أن ترد لفظ القرآن، لأن اللي أتاك بالسنة هو الذي أتاك بالقرآن، هو صاحب السنة، وصاحب السنة هو الذي تلا عليك القرآن. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، مش هذا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. إذا رب العالمين أمر نبيا أن يبلغ عليهم القرآن، هو الأول بيان فعل، بيان الثاني بيان المعنى، بيان المعجم، بيان الغامض، تقصير العام، تقييس المطلق، بيان المشكل، هذا كله إنما بين في السنة النبوية. فأنت بتقرأ الكلام كالشيخ، يعني كلامه جميل في هذا الباب. يعني أكاد أقول إن الشيخ الألباني استفاد كثيرا من ابتلاءه من جد سنة الإسلام من هذا الكلام، لأن تقريبا الكلام متشابه، خاصة أن الشيخ أبو شهادة كتب هذا الكتاب قبل كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فبيقول إن الصلاة لم تعرف إلا بالسنة، تفاصيل أفعال الصلاة، الزكاة لم تعرف إلا بالسنة، تفاصيل مصاد الزكاة، إخراج القيمة الزكاة إلى غير ذلك. كذلك في قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال ولم يبين ما هي السرقة وما النصاب الذي يحد فيه السارق وما المراد بالأيدي ومن أي موضع يكون القطع، فالسنة بين ذلك. كذلك الخمر لم يبين حدا للخمر أو لم يبين الحد الذي فيه شارب الخمر، وكذلك الزاني والزانية كان هو في الآيات التي نمسكت تلاوات وبقيت حكما. ثم عقد فصلا على استقلال السنة بالتشريع، هو فصل بمعنى حجية السنة. هذا الكتاب كما أشار المعلق أنه كتب قبل كتاب مصطفى السباعي حجية السنة، والذي كتبه الشيخ خلا في هذا الفصل مختصر جدا. وإذا أردت أن ترجع إلى حجية السنة فعليك بكتب الأصول في كتاب الأحكام لابن حزم الظاهري، هذا كتاب ناجع في بابه، كتاب الموافقات للشاطبي ناجع في بابه، إن أردت أن تقف على أقوال العلماء حول حجية السنة النبوية. يقول مقنع الشوكاني إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، فالسنة حجة بذاتها لا تحتاج إلى معضد. ثم ساق الأدلة الواردة في ذلك من الآيات والأحاديث، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا نص قاطع من رب العالمين أنه نفى الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله فينا بيننا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر حديث الشبعان، حديث الشبعان الرجل الجاهل الذي امتلأ بطنه بالطعام وخلع عقله من العلم، فقال معتاد على السنة ألا على لفظ الحديث بس عايز اجيب الشاهد منه بينما كتاب الله معنا ألا ولمني وكيف الكتاب مثله معه ألا يوشك رجل شبعان مكتسن على عريفته يقول، يعني مضعوف يعني على ايه على 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 مرفقه، يقول عليكم بالقرآن فما جئتم فيه من حلال فأحلوه وما جئتم فيه من حرام فحرموه، ثم ساق الحديث إلى آخره. طبعا أثر ابن مسعود في الصحيحين عندما قال لعن الله الواشمات والمستشمات هذا هام جدا في بابه. ثم ساق حديث عرض السنة على القرآن، الحديث ساق يقول أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع وهو إذا جاءكم عني حديث تعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. هو الشيخ يعني لم يتكلم عليه كلاما حديثيا في التقرير، والحديث بعيد جدا أو قل هو موضوع أميز من تكلم على هذا الحديث ابن الموقن، له كتاب اسمه نهاية المحتاج إذا جاءكم عني حديث تعرضوه على كتاب الله. الوحيد الذي تتبع طرقا من المتأخرين ابن الموقن في كتاب نهاية المحتاج، وطاف الطرق جميعا حوالي 5 طرق تقريبا، وتكلم عليها بالضعف الشديد، ونقل في هذا المبحث كلام البيهقي. قال البيهقي روي من أوجه كلها من أوجه أخر كلها ضعيفة وقد يسوع المدخل وقالت المدخل باطل لا أصل له أو باطل لا يصح باطل لا يصح. كلمة البطلان عند العلماء تطلق غالبا على ما ضعف إسناده وفسد معناه. كلمة باطل غالبا تطلق على ما ضعف إسناده وبطل معناه، يعني المعنى في بطلان في تخاذل لا يستقيم مع أصول الشريعة، فيزيدون على الحكم لا يقولون بعيد جدا، لا يقولون باطل. ليه؟ لأن المعنى ثمت، المعنى مناقض للأصول، فكلمة بطلان يعني كانوا يقصد المثل تماما، كانوا يعني بهذا مثل الحديث، فقد أراد بهذه الكلمة تضعيف الحديث إسنادا ومثلا. طيب هنقف عند فصل عناية الصحابة بالأحاديث والسنن، وهذا يدخل معنا في باب تدوين الحديث. طبعا التدوين عليه شبهات، هنحاول يعني ما يتعلق بالتدوين، إذا ساق حديث يتعلق أو شبهة في التدوين ممكن نرجع لآخر الكتاب نأتي الشبهة حتى نربط بين باب التدوين وبين الاعتراض على شبهة في التدوين. طيب يا سيدي، نقف عند هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.